بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نفتتح على بركة الله درسنا هذا بالتفسير. أولا، قد وصلنا إلى ذكر قصة الإفك، فاقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل على محمد وصحبه
وسلم. وقصة الإفك وقصة الإسراء وانشقاق القمر وسحر اليهود إياه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما زال المؤلف رحمه الله يسرد ما تضمنه القرآن مما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم حادثة الإفك وسماها قصة الإفك. وهذه حادثة كانت في غزوة المريسيع، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى جهة الجنوب، وخرج معه جيش كبير وهو يقصد بني المصطلق من خزاعة، وقد ارتدوا ومنعوا الزكاة في وقته، وهذا أول منع للزكاة. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأية واحدة خرجت لها القرعة خرج بها، فخرجت القرعة لعائشة بنت أبي بكر فأخذها معه في هذه الغزوة. فلما وصل إلى البيداء أو ذات الجيش، والبيداء هي المنطقة المستوية خلف ميقات المدينة إلى جهة الجنوب، وذات الجيش الجبل الذي هو قريب من مركز الشرطة الآن بعد البيداء. فالحديث يرون أن هذا اختلاف في الرواية، يقولون البيداء أو ذات الجيش، وهو الواقع أن المنطقة واحد، مثل الخلافة هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب أو بدار وهب، دار وهب على طرف الشعب مباشرة، فهذا خلاف فقط في التصور في التسمية، وإلا فنفس المكان. نعم، الصوت نبتعد قليلا. فتسمعوني الآن؟ خلاص أخره شوي، أخره، القرب هو الذي أدى إلى هذا. لا، أنا اقتربت منه. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المكان، كانت عائشة رضي الله عنها تلبس عقدا لأختها أسماء أعارتها إياه، ففقدته فلم تجده، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في طلب العقد، وقد نفد ما معهم من الماء، فحان وقت الصلاة ولم يجدوا وضوءا، فأنزل الله في ذلك آية التيمم فتيمموا. فكانت آية التيمم من بركات آل أبي بكر، سرع هذا الحكم تخفيفا على المسلمين ولطفا بهم ورفعة لشأن آل أبي بكر الصديق. ولهذا قال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركاتكم علينا يا آل أبي بكر؟ ولكن الناس جاءوا إلى أبي بكر فاشتكوا إليه عائشة فقالوا: أما علمت ما صنعت ابنتك؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس على وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما وقد توسد، فخذ عائشة فجعل يطعنها في خصرها ويقول: أقمت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فكانت تتألم من طعنه ولكنها لا تستطيع أن تتحرك لئلا توقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الوقت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه آية التيمم، فكانت نفعا للمسلمين إلى آخر الزمان وتخفيفا عنهم وفضلا من الله سبحانه وتعالى. وارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى بني المصطلق على ماء لهم يسمى المريسيع، فجاءهم وهم غارون لم يعلموا بقدومه ولم يسمعوا عنه، فاحتواهم أخذ رجالهم وسبى رساءهم، ولكن أراد الله بهم الخير، فصاهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار أم المؤمنين رضي الله عنها وهي منهم. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، اعتق المسلمون جميعا كل من كان عندهم من بني المصطلق، فما رأى الناس صهارة أبرك منها. ولما قفل إلى المدينة نزل منزلا، فخرجت عائشة في الليل لحاجتها، والنساء كنا يركبن في الهوادج في الهودج يحمله الرجال فيضعونه على البعير ويشد عليه، وكان النساء إذاك خفافا، كانت ذلك الوقت لم يحسوا بأن الهودج ليس فيه أحد. فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارتحال في آخر الليل جاء الرجال فحملوا الهودج ووضعوه على البعير وظنوا أن عائشة فيه وهي قد خرجت خارج المعسكر لقضاء حاجتها، فرجعت فوجدتهم قد ارتحلوا، فبقيت في مكانها وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتذكرها ويسأل عنها، فبقيت في نفس المكان نفس المنزل. فلما طلع الفجر جاء صفوان بن المعطل السلمي، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالحين، وكان مكلفا بمهمة وهي أنه يبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سفر يوما وليلة ثم يلحق به، ثم يبقى في نفس المكان الذي لحق به فيه يوما وليلة ثم يلحق به، وهذه مهمة أمنية تقتضي أن يرد الطلبة وأن يأتي بالأخبار وأن يأتي بما بقي على آثارهم، وكان مكلفا بهذه المهمة، ومعنى ذلك أنه من الثقات عند الله ورسوله حين كلف بهذه المهمة، وهذه تزكية له. فلما رأى السواد ارتاع فجعل يسترجع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم جاء ببعيره فعقله وانصرف حتى ركبت عائشة على البعير، فجاء وأطلق قيد البعير وخرج يقوده في أثر الجيش مسرعا. لكن قدر الله أنهم لما نزلوا على ماء حصل خلاف بين واردة من المهاجرين وواردة من الأنصار، فكسع أحدهم الآخر يضربه على قفاه، فصاح المهاجري يا للمهاجرين وصاح الأنصاري يا للأنصار، فكادوا يشتبكون فحجز بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أدعوا الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. ثم سار بهم دون توقف يوما كاملا، لم ينزل في وقت المقيل كما كان صفوان المعطلي يتوقع أنه سينزل بهم في وقت المقيل. وفي هذا الوقت قال المنافقون ما قالوا، فاجتمعوا على عبد الله بن أبي بن سلول، وكان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وبعض المنافقين دائما يخرج في بعض الغزوات متربصا أو طالبا للمغنم أو غير ذلك، وعبد الله بن أبي بن سلول خرج في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه دبر مؤامرته مع المنافقين فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والأعز يقصد نفسه ومن معه، والأذل إنما يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه. وقد أسر بذلك، فسمعه غلام من الأنصار وهو زيد بن أرقم، وكان طفلا صغيرا أو غلاما قبل البلوغ، فأخبره أنه سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال، فجاءوا وكذبوه وحلفوا بكل الأيمان ما قالوا هذا. فنزل جبريل بسورة المنافقين وفيها إثبات ما قال زيد بن أرقم، ففرك النبي صلى الله عليه وسلم أذنه وقال: أذن واعية. ومع ذلك لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، ولم يرتب على هذه المؤامرة عقوبة ولا مفاصلة، لأن الله نهاه عن قتل المنافقين، وهذه جريمة، ولكنها كشفت واتضحت، فوقى الله النبي والمؤمنين شرها. فهم ينتهزون الفرص دائما، عندما وقع خلاف بسيط على الماء بين المهاجرين والأنصار استغلوا هذه الفرصة والنفرة التي في النفوس، وأن هذا يصيح يا للمهاجرين وهذا يصيح يا للأنصار، فكأنها تفرقة بين المؤمنين، فهذا وقت تدخل المنافقين. فالمنافقون دائما ينتهزون الفرص لخلاف المؤمنين فيما بينهم، وحينئذ يتدخل المنافقون ويستغلون فرصة الخلاف ويزيدون الشرخ ويحاولون إحداث العداوة بين المؤمنين. ولما لحق الصفوان برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم مؤامرة المنافقين، انتهزوا الفرصة فاتهموا عائشة في عرضها، وكان ذلك اتهاما لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرش الأنبياء معصومة، والله حافظ لهم، والله قال له: والله يعصمك من الناس. فهذا حفظ له ولأهله ولكل ما يتصل به. وكل الأنبياء فرشهم معصومة. وأما ما جاء في قول الله تعالى: فخانتاهما في امرأة نوح وامرأة لوط، فالمقصود بالخيانة موالاة الكفار والكفر، وليس المقصود الخيانة في الفراش، فإن أنبياء الله معصومون من ذلك. خانتاهما معناه في موالاة الكفار ومظاهرتهم وإيصال الخبر إليهم، هذه الخيانة. وكذلك قوله تعالى في قصة ابن نوح: قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ليس معنى عمل غير صالح أنه من الزنا، بل المقصود أنه بذاته سيئة تجسدت فيه سيئته فغلبت عليه، فهو كافر مشرك. ومن كان كافرا لا تنفعه شفاعة الشافعين، كما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال في ذكر الملائكة: ومن عند قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذلك في القراءة الأخرى: إنه عمل غير صالح، فهو عمل غير صالح. والقراءات بعضها يفسر بعضا، فهو كان كافرا، وهذا هو العمل غير الصالح الذي عمله الكفر، ولذلك امتنع من طاعة أبيه لما قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين، قال لا تكن مع الكافرين، امتنع من ذلك وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالمنافقون ليس لديهم أي قرينة أو حجة يحتجون بها على أم المؤمنين عائشة، وإنما قالوا ما سلمت منه ولا سلم منها. وهذه الجملة تلقفها الناس في المدينة أول ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشاعت على ألسنة الناس، فالناس لم يتلقفوها بآذانهم، لأنهم لو تلقفوها بآذانهم لأوصلتها إلى القلوب ولا عرفوا أن هذا غير صحيح، لكنهم تلقفوها بألسنتهم مباشرة، كما قال الله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم. وهذا وجه إعجاز في القرآن، لأنه لم يقل كيف يكون التلقي، تلقي الكلام كيف يكون؟ عن طريق الأذن والسماع، لكن هنا قال إذ تلقونه بألسنتكم، لا يمر بالأذن لأن الأذن ستوصله إلى العقل ويقع التفكير فيه، لكن هذا الإفك تلقونه بألسنتكم. ويفسرها أيضا تلقونه بألسنتكم، تلقونه معناه تكررونه وترددونه بألسنتكم. فوقع في هذا الإفك بعض المؤمنين، ومنهم مصطح بن أثاثة، وهو قريب لأبي بكر الصديق، ومن فقراء المهاجرين، وممن شهد بدرا، وكان أبو بكر ينفق عليه. فلما جاءت عائشة وقد تعبت في هذا السفر الطويل الذي لم تشرب فيه ولم تأكل مدة اليومين وليلتين، جاءت وقد أخذتها حمى شديدة، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعالج في بيت أبيها وأمها، فرابها ذلك، ولكن ما كانت أبدا تتوقع أن يقال عنها شيء من هذا القبيل. ولم يكن في بيوت أهل المدينة ذاك أماكن للخلاء، وإنما كانوا يخرجون إلى أرض شمال المسجد تسمى المناصعة، وهي اليوم تسمى المصانع بالقلب، أهل المدينة يسمونها المصانع وهي المناصع. فذهبت عائشة رضي الله عنها بعد العشاء تستند على أم مصطح، وهي قريبة لها، قريبة لأبي بكر، إلى المناصع لقضاء حاجتها، فعثرت أم مصطح فقالت تعس مصطح، فغضبت عائشة قالت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت ما سمعت ما قال؟ قالت لا والله. فأخبرتها بقضية الإفك، فزاد مرض عائشة واشتد عليها المرض 50 ليلة، وفتر فيها الوحي، لم ينزل من السماء وحي تعلق بهذه القصة، واشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يرددونه، فشاور الناس في ذلك، فاستشار أمهات المؤمنين، فعصمهن الله من الوقوع في عرض عائشة مع ما كان من الغيرة بين النساء. فأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها لما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت هذا الأمر وقالت والله ما علمت عليها إلا خيرا وإنها لمن خيرنا. فقالت عائشة لقد عصمها دينها. وكذلك غيرها من أمهات المؤمنين، لكن أخت رملة بنت أخت زينب بنت جحش، وهي حملة بنت جحش رضي الله عنها، وهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تغار لأختها زينب، وكانت زينب تسامي عائشة من ناحية الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ابنة عمته وكانت حظية عنده، ولذلك زوجها الله من فوق 7 سماوات كما ذكرنا في الدرس الماضي. فكان المظنون أن زينب تتكلم في الموضوع لكن لم تتكلم فيه، وإنما تكلمت فيه أختها حمنة. ونقل عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه تكلم فيه هو من المؤمنين وليس من المنافقين، وحمنة ليست من المنافقين. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في الأمر، فقال: يا رسول الله، أنت أدرى بأهلك، واسأل الجارية تصدقك، والنساء غيرها كثير. ثلاث جمل أشار بها، بين له أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أهله، فهو يثق بدينها وأخلاقها وحصانتها. ثانيا قال له: اسأل الجارية، وهي مولاة عائشة، وهي بريرة التي كانت تسكن عندها في حجرتها في وقت غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون معها بالحجرة ملازمة لها في ليلها ونهارها. قال: وسأل الجارية تصدق. وقال له احتمال آخر، قال له: النساء وغيرها كثير. وهذه الكلمة أثرت في نفسية عائشة بعد ذلك رضي الله عنها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فسألها، فذكرت أنها ما تنقم من عائشة أي شيء، لا في دين ولا خلق، إلا أنها جارية حديثة السن تنام في بعض الأحيان عن بعض طعامها، ويأتي الداجن فيأكله، فقط هذا الذي تعرف عنها، ولم تعرف فيها أي نقص لا في دين ولا خلق. وحزن أبو بكر الصديق وأهله حزنا شديدا على هذه الحادثة، وبالأخص بسبب تأخر الوحي هذه المدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيت أهل أبي بكر فيقول: كيف تيكم، أي كيف تلكم، يسأل عن صحة عائشة وينصرف. فلما كملت 50 يوما وعائشة تعدها يوما يوما، ولكنها لم تكن تتوقع أن ينزل فيها قرآن يتلوه الناس إلى يوم القيامة، وإنما كانت تتوقع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام تبرئها أو نحو ذلك. قالت: ولا أنا في نفسي أصغر من أن ينزل في قرآن يتلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ضحوة إلى آل أبي بكر، فكلم عائشة رضي الله عنها فسألها، فقال: إن كنت أحدثت حدثا فاستغفر الله وسأستغفر لك، وإلا فأخبريني. فقالت عائشة لأبي بكر: أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بل أجيبيه. فقالت لأمها: أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: بل أجيبيه. فأجابته وبينت أنها لن تقول إلا ما قال والد يوسف، وقد نسيت اسم يعقوب بشدة الحزن: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وفي تلك الجلسة نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه الوحي يشتد عليه فيرفض العرق من وجهه حتى في البرد الشديد، وإذا كان يمسه أحد من الناس يكاد يصرع من شدة الوحي عليه. زيد بن ثابت رجل من الأنصار من كتاب الوحي ومن القراء من الصحابة، كان قويا. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته تمس فخذ زيد فكادت ترفض فخذه من شدة الوحي، والله قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان إذا نزل عليه الوحي وهو يركب دابة لا تستقل به، إذا كان على فرس يمس بطنها الأرض، وإذا كان على بغل يمس بطنه الأرض، إلا القصواء وهي ناقته، كان إذا نزل عليه الوحي وهو يركبها تقف وتقطع جرتها حتى يفصم عنه الوحي فتنطلق. وفي هذا الوقت نزل عليه الوحي فعرفوا أنه ينزل عليه، عندما يسكت ويربد تربد شفتاه ويعرق وجهه ويحمر بشدة الوحي. فلما سري عنه أخبرهم بما أنزل الله عليه من براءة عائشة رضي الله عنها وما أنزل الله من سورة النور، فقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أحمد إلا الله جل جلاله. أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءتها، وكان ذلك رفعا لشان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته وأصحابه ولآل أبي بكر الصديق، ورفعا لشان عائشة، ورفعا لشان أمهات المؤمنين جميعا، وتطهيرا لهن وشهادة لهن بالجنة، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تضمنتها هذه القصة التي يقول الله فيها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وحذر الله المؤمنين من أمثالها، قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. معناه هلا إذ سمعتموه، وهو هذا الإفك والكذب، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بالمؤمنين والمؤمنات، وهذا من بلاغة القرآن، فإنه لم يقل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بالمؤمنين والمؤمنات خيرا، بل قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، فجعل أخاك وأختك بمثابة نفسك. وهذا قياس، وهو من أبلغ القياس، وهو أن الإنسان إذا نقل إليه عن أخيه شيء عليه أن يعرضه على نفسه، فحينئذ سيكون في أحد احتمالين: إما أنه يرى أنه من المستحيل أن يقع في مثل هذا، وحينئذ سيبرئ أخاه وأخته من هذا، يقول: إذا كنت أنا من المستحيل أن يقع مني هذا، فمن باب أولى من هو أشرف مني، أو أن يكون ممكن أن يقع منه فينصف الطرف الآخر، يقول: إذا كان يمكن أن يقع مني فكيف يسب به غيري. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذا نصاب الشهادة في الزنا، أربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هجنا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، إلى أن قال الله فيها: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهذه الآية فيها تشريف لأمهات المؤمنين لما جعلهن الله في مكافأة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، أشرف خلق الله جميعا إنسا وجنا وملكا، قال فيه: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فمن كان صالحا لأن يكون كفئا لأشرف الخلق فهذا أرفع مكان يمكن أن يتصور لامرأة، أن تكون كفئا مكافئة في الزواج لأشرف خلق الله إنسا وجنا وملكا. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فهنا أيضا جاء التعبير بالاسم لا بالفعل، فلم يقل أولئك أبرئهم مما يقولون أو أولئك يبرؤون مما يقولون، بل جاء بالاسم مبرؤون، معناهم من أصل الخلقة، هذه تبرئة سابقة، ما يمكن أن يتصور منهم هذا بأصل الخلقة، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة، هذه شهادة بالجنة، هذه المغفرة لهم دائما، وذلك يدل على أنهم من أهل الجنة. فيجب الإيمان بأن أمهات المؤمنين اللواتي شرفهن الله بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن من أهل الجنة. ويشمل ذلك من ماتت قبل نزول هذه الآية كخديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة، ومن كانت في وقت نزولها من أزواجه، ومن تزوجها بعد ذلك كميمونة بنت الحارث الهلالية فهي آخر امرأة تزوجها في العام السابع من الهجرة في ذي القعدة في عمرة القضاء. واختلف هل يشمل ذلك من عقد عليها ولم يدخل بها، وأصل ذلك الخلاف في قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواجه هل يدخل فيهن من عقد عليها ولم يدخل بها، وهن أربع نسوة عقد عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن، أو لسن من أمهات المؤمنين. ويترتب على ذلك حكم: إن كن من أمهات المؤمنين لم يحل نكاحهن لأي أحد، ولذلك لم يتزوج هؤلاء النسوة اللواتي عقد عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن لم يتزوجن إلى أن متن. وكذلك الخلاف في إمائه اللواتي يأتيهن بملك اليمين، بملك اليمين كمارية القبطية وريحانة بنت زيد، هل هن من أمهات المؤمنين أو لا، محل خلاف أيضا. وأيضا من هذه المسائل الخلاف هل أمهات المؤمنين أمهات للمؤمنات أو أمهات للمؤمنين الرجال فقط. وهذا الخلاف روي فيه عن عائشة أن امرأة من الخوارج جاءت من العراق تناديها فتقول يا أمه، فقالت لست لك بأم إنما أنا أم المؤمنين، فحمل ذلك بعض الناس على أنها ليست أما للنساء وإنما هي أم للرجال، ولكن المقصود أنها ليست لها بأم لأنها كانت تنتقد عليها خروجها وما هي فيه من النحلة والضلال، فليس ذلك نافيا لأن تكون أما لها من ناحية أنها أم للمؤمنين. وهذه المسائل قد نظمها جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال هل أمهات المؤمنين هاتي للمؤمنات كن أمهاتي، وهل عليهن اعتداد بعده إذ كن بعده كهن عنده، إذ كن بعده محرماتي لبدا لا يحللن للممات، وقوتهن لازم في ماله لم يتغير بعده عن حاله، وهل إماؤه اللواتي ياتي بالملك في الحكم كالأوليات، في كل ذا بحث لدى الحطابي حكاه عن جمع من الأقطاب. فهذه المسائل كلها فيها بحث ذكره الحطاب في حاشيته مواهب الجليل على مختصر خليل. وشرفهن الله هذا التشريف العظيم. وكذلك في هذه الآيات تشريف لأبي بكر الصديق وشهادة من الله بتزكيته، فإن الله قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما أقسم أبو بكر أن لا ينفق على مسطح أنزل الله هذا الخطاب لأبي بكر فقال ولا يأتلي، أي لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة. هذه تزكية عظيمة لأبي بكر أن الله جعله من أولي الفضل من المؤمنين، والسعة أي الغنى. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وهذا بيان أيضا لقاعدة أخرى وهي أن السيئات لا يبطلن الحسنات، أن الحسنات يطمسن السيئات والسيئات لا يطمسن الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن في المقابل لا تمحى الحسنة بسيئة إلا الشرك بالله، فمن كفر بطل عمله، من أشرك بالله بطل عمله، إن أشركت لا يحبطن عمله، لكن ما دون ذلك من السيئات لا يبطل الحسنات. ولهذا قال أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، الهجرة مقام عظيم في المؤمنين، وليعفوا وليصفحوا. فلما قال الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كان هذا حافزا عظيما لأبي بكر الصديق، فقال بلى أنا أحب أن يعفو الله أن يغفر الله لي، فبادر إلى التكفير عن يمينه وضاعف لمسطح ما كان يعطيه قبل ذلك رجاء لفضل الله سبحانه وتعالى ومغفرته. وهذه القصة لما نزلت جاء حسان معتذرا إلى عائشة رضي الله عنها وأنشدها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبيات المشهورة التي يقول فيها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرذام اللحوم الغوافل. يقول فيها: لئن كان ما بلغت عني صادقا فلا حملت سوطي إلي أناملي، وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. فاسترضع عائشة رضي الله عنها، والآية والقصة نزل بسببها كثير من الأحكام، منها حد الرجم، حد القذف أقصد، لمن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات 80 جلدة، ومنها إثبات شهادة الزنا وأن نصابها ليس كنصاب غيرها من الشهادات، وأنه 4 رجال ولا يشهد فيه النساء، ومنها قضية إثم من يسعى لنقل الفحشاء بين المؤمنين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ومنها كذلك استحباب المسامحة والمغفرة لمن كان من أهل الصلاح والخير. والمسألة فيها تفصيل، فالأصل أن الإنسان إذا أخذ شيء من حقه أو تكلم فيه غيره، إذا ينظر إلى حال المتكلم فيه والظالم، فإن كانت زلة وقعت منه وكان هذا خطأ فأقيل ذوي الهيئات عثراتهم، فتقيل عثرته وتقبل عذره أو تسامحه أصلا حتى لو لم يعتذر. وكذلك من كان ذا علاقة طيبة، ولهذا فإن مالك رحمه الله لما جلده الخليفة المنصور قال: والله ما رفعت عني سوطا إلا سامحتك لمكانك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسامحه لا لشخصه هو ولكن لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله في هذا ميزانا في سورة الشورى، وهو قوله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، إذا ما غضبوا هم يغفرون، هذه في الكفة اليمنى. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذه في الكفة اليسرى. وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم رجع للكفة اليمنى فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ثم رجع لليسرى فقال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم رجع للكفة اليمنى فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذا الميزان هو باعتبار حال الظالم، فإن كان الظالم ضعيفا وكان المظلوم قويا وليس ظلمه مؤديا إلى تسلط ولا إهانة ولا ذلة فيعفو عنه ويصفح، وهذا أولى، وهو من كظم الغيظ الذي امتدح الله به المؤمنين الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإن كان الظالم ممن يخاف استمراره على ظلمه فالأفضل أن لا يعفى عنه حتى يأخذ عقوبته وجزاءه. فمن كان من المفسدين المعروفين ومن أهل الظلم والعدوان واشتهر عنه ذلك فلا تندب مسامحته، بل العكس، لا ينبغي أن يسامح، بل يؤخذ منه لئلا تشيع هذه الأمور في المؤمنين، ولذلك يؤاخذ بهذه العقوبة. وقصة الإسراء هذه أيضا قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت بمكة قبل الهجرة، ولا يعرف وقتها بالضبط، وقد اختلف هل كانت مرة واحدة أو مرتين، ولكن الراجح أنها كانت مرة واحدة، وأنها كانت بعد 3 سنين من البعثة، وذلك أول ما فرضت الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد الحرام، وفي الحديث الآخر في بيت أم هاني أمّة أبي طالب، فنام فيه، فلما كان وسط الليل جاءه جبريل فلم يفتح الباب، وإنما رفع السقف فأخرجه بين البنيان والسقف، فذهب به إلى المسجد الحرام. فلما خرج من باب بني جمح، ولم يكن المسجد مبنيا ولكن المقصود طريق بني جمح، وهي الآن مقابل الباب الذي يسمى باب الملك عبد العزيز، هذا المكان هو الذي فيه كان فيه باب بني جمح. فخرج من هذه الجهة، فإذا دابة دون الفرس وفوق الحمار أبيض، وهو البراق، وليست من دواب الأرض طبعا ولا. فلما أمره أن يركب دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليركب، فشمست منه أي نفرت، فخاطبه جبريل وهو يفهم الكلام، البراق يفهم الكلام، فقال: أتفعل هذا بمحمد؟ فما ركبك خير منه. فاستكان له، فركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاده جبريل، وكان يضع حافره حيث ينتهي بصره، فسار به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الحرام إذاك ليس فيه أي بناء غير الكعبة، والمسجد الأقصى فيه البناء الذي بناه إبراهيم بعد بناء الكعبة 40 سنة، ويجدده الأنبياء بعد ذلك، لكنه في الأصل بناء إبراهيم عليه السلام. فربط البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، وهذه الفقرة من حديث الإسراء دليل على أن الأنبياء كانوا يسرى بهم أيضا إلى المسجد الأقصى، أنه كان موعدا للأنبياء جميعا، كان يسرى بهم من الأماكن، من أماكن شتى، من مشارق الأرض ومغاربها إلى المسجد الأقصى. فالأنبياء في كل الأمم كما قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولكن الذي جاءنا الحديث عنه في القرآن والسنة من الرسالات ما كان في جزيرة العرب وما حولها من العراق والشام ومصر فقط، كل ما جاء في القرآن من الأنبياء إنما كانوا في هذه المنطقة، في جزيرة العرب وما حولها من العراق وفي الشام وفي مصر فقط، ولم يأتي الحديث في القرآن عن أي نبوة أخرى خارج هذا النطاق. لكن الله أخبرنا أنه إن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكذلك بعثنا في كل أمة أيا كانت بعث فيها نذير. فهذا المكان هو الذي يربط فيه الأنبياء البراق، فهذه الحلقة موجودة، فربط فيها النبي صلى الله عليه وسلم البراق. وهذا الجدار يسمى جدار، إلى الآن المسلمون يسمونه جدار البراق، واليهود يسمونه جدار المبكى. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا الأنبياء جميعا قد حشروا له، جميع الأنبياء من لدن آدم إلى آخره قد حشروا له في المسجد الأقصى. والأنبياء مختلف في عددهم، ولكن الراجح أنهم كانوا 100,000 و24,000، والمرسلون منهم مختلف فيهم، فقيل كانوا 314 و15. فوجد جميع الأنبياء في المسجد الأقصى، فقدموه للصلاة فصلى بهم، كان ذلك إذانا بإمامته على جميع الأنبياء وميراثه لهم جميعا في النبوة وخلافته لهم جميعا، هذا رفع لمقامه وعلو لشأنه. ولذلك ختم مالك موطأه بقوله: حدثنا الزهري قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء: فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقب. فهو عاقب الأنبياء جميعا، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه. فصلى بهم ثم رجع إلى هذا المكان، فعقد له المعراج إلى السماء. وهذا المعراج أمر غيبي، نحن لا نعرف ما هو ولم يبين لنا حقيقته، لكنه عرج به إلى السماء ومعه جبريل. هل عرج به بالبراق أو بقية البراق مربوطة حتى رجع إليها؟ الله أعلم. في حقيقة ذلك لم يرد فيه تفصيل ثابت، لكن المهم أنه عرج به إلى السماء من هذا المكان. وهنا الأنبياء الذين كانوا معه في المسجد الأقصى أرصد الله منهم في كل سماء وفدا يستقبله للترحيب به. كل سماء من السماوات السبع أحضر الله فيها من يرحب به من الذين كانوا معه في المسجد. فلما وصل إلى باب السماء الدنيا استأذن جبريل، وهذا فيه بيان لأن باب السماء مقابل للمسجد الأقصى، وأن هذه المنطقة التي ذكر الله قداستها وبركتها لها اتصال بالسماء. قد قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين الأرض وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. قال تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذه الأرض مقدسة ومباركة بنص القرآن، ولها ارتباط بالسماء لأنه لم يعرج به إلى السماء إلا من هذا المكان. فلما وصل إلى باب السماء الدنيا استأذن جبريل، فقيل: من؟ فقال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء شاء. هذا ترحيب ملائكة السماء. ففتح له باب السماء، فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، والأسودة جمع سواد، والسواد هو الشخص. وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: فسألت جبريل: ما هذه الأسودة؟ فقال: نسم بنيه. والنسم اسم جنس واحدته النسمة، والمقصود بهم أرواح بنيه، فهي عنده في السماء، ولكن هذه الأرواح ينزل بها الملك عندما يمضي على الجنين في بطن أمه 4 أشهر، فينفخ فيه الروح مختصة به. فهي غريبة في الأرض، هي جاءت من الأعلى من السماء. قال: نسم بنيه. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة، إذا نظر قبل يمينه ضحك لكثرة من يرى من أهل السعادة من بنيه. وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة، إذا نظر قبل شماله بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنيه. فلما رآه آدم قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فاستأذن جبريل فقيل: من؟ فقال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الثانية، فإذا عيسى ويحيى ابن الخالتين، وكل سماء يجد فيها نبيا واحدا إلا السماء الثانية وجد فيها يحيى وعيسى. ويفهم من ذلك أن عيسى بما أنه حي في السماء آنسه الله بابن خالته الذي بشر الله أباه بأنه مصدق بكلمته. فيحيى بشر الله أباه زكريا بأنه مصدق بكلمته، وهي كلمة الله مقصود بها عيسى بن مريم. فآنس الله عيسى بأنه حي، ما زال لديه شيء من طبيعة الحياة الدنيا ومن طبيعة عالم الشهادة، فأحضر له ابن خالته تأنيسا له. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فاستأذن جبريل فقيل: من؟ قال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الثالثة، فإذا يوسف عليه السلام، وإذا هو قد أوتي شطر الحسن أي نصف الحسن. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فاستأذن جبريل فقيل: من؟ فقال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الرابعة، فإذا إدريس، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وأهل الأنساب يرجحون أن إدريس كان جدا لنوح عليه السلام، أنه سابق على نوح، ولكنه لم يرسل إلى أهل الأرض جميعا، فأول الرسل إلى أهل الأرض جميعا نوح عليه السلام، وإدريس هو أول من خط وخاط كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقطعا البشرية كانت تعرف الخياطة قديما، لأنها كانت تلبس من أيام نوح وقبله، فيكون إدريس سابقا على نوح بهذا، كما أن آدم أول من زرع وحرث، فإدريس أول من خط وخاط. لكن هنا في حديث المعراج لم يقل مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، بل قال والأخ الصالح، فيمكن أن يكون ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعا لمقامه، قال والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فاستأذن جبريل فقيل: من؟ فقال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الخامسة، فإذا هارون بن عمران عليه السلام، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فاستأذن جبريل فقيل: من؟ فقال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء السادسة، فإذا موسى بن عمران عليه السلام، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وموسى وعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلقائه، وقال له: فلا تكن في مرية من لقائه، لا تكن في مرية أي شك من لقائه. ولذلك لقيه في الطريق في قبره قائما يصلي عند الكثيب الأحمر عن يمين الطريق، ولو كنت عنده لأريتكموه. وهذه الصلاة ليست مثل صلاتنا الآن، لأنها من أعمالنا، والعمل ينتهي بالموت، فلا تكليف بعد الموت، ولكن الأنبياء يصلون في قبورهم تنعيما لأرواحهم، فهم يسعدون بالعبادة وهي من نعيمهم وليست من تكليفهم. فصلاة موسى في قبره، وكذلك ما حصل من الصلاة الأنبياء وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد الأقصى في الإسراء، وكذلك حديث أن الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم، فالمقصود بصلاتهم في قبورهم أن تحصل لهم لذة العبادة والاتصال الدائم بالله، فليسوا مثل غيرهم. ولذلك هذا النعيم هو نعيم الملائكة الكرام، الملائكة الكرام نعيمهم هو العبادة. فيوم القيامة عندما ينتهي تكليف تكليف الناس والجن، يدخل الصالحون من الإنس والجن الجنة، ولكن الملائكة يلهمهم الله ثناء عليه لم يكونوا يعرفونه في الدنيا، فينالون به من السعادة ما يناله المحسنون في الجنة. هذا نعيمهم. قال له: مرحبا بالأخ الصالح. ولقيه كما ذكرنا، لقيه في قبره، ولقيه في المسجد الأقصى، ولقيه في السماء السادسة، ثم لما رجع تردد بينه وبين ربه عدة مرات، فلذلك قال: فلا تكن في مرية من لقائه. فعرج به إلى السماء السابعة، فاستأذن جبريل فقيل: من؟ فقال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء السابعة، فإذا البيت المعمور في السماء السابعة، وإذا هو كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون عليه إليه بعد ذلك، كل يوم 70,000 لا يرجعون إليه من نشأة الدنيا إلى الآن. انظروا إلى كثرة الملائكة الكرام. فإذا إبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا أشبه الناس به صاحبكم، يشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما اختلف قريش في الشبه بإبراهيم قالوا هذا المقام فيه قدما إبراهيم، فلننظر من يشبه قدميه، فلم يجدوا من يشبه قدميه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقام الآن تغيرت فيه صورة قدمي إبراهيم لكثرة مسح الناس بذلك منذ قبل من الجاهلية وما قبلها، كان الناس يمسحون، فعوامل النحت والتعرية غيرت صورة قدمي إبراهيم. ولكن في وقت البعثة كان أثر القدمين يتبين على قدر قدمي إبراهيم عليه السلام، أما الآن فلم يعد على قدر قدميه. وأبو طالب يقول في لاميته وثور: ومن أرسى ثبيرا مكانه ساع ليرقى في حراء ونازل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. كان حافيا غير ناعل، فذلك أولى بأن يظهر أثر القدم تماما، أثر الأصابع وأثر العقب وأثر القدم تماما. إذا أشبه الناس به صاحبه، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم قال له: أبلغ أمتك أن الجنة قيعان غراسها التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه لا يقولها عبد مؤمن إلا غرست له شجرة في الجنة، هذا هو غراس الجنة. وجاء في الحديث الآخر أن من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له شجرة في الجنة. شجر الجنة طبعا ليس مثل شجر الدنيا ولا يمكن أن يقاس به. ابن عباس يقول: ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، هذه تسمى شجرا وتلك تسمى شجرا، وهذه تسمى ماء وذاك يسمى ماء، هذا يسمى خمرا وذاك يسمى خمرا، هذا يسمى لبنا وذلك يسمى لبنا، هذا يسمى عسلا وذلك يسمى عسلا، لكن هيهات هيهات أن يكون مثله وبينهما أي شبه، فرق كبير جدا، فلا يمكن أن يتصور شأن الجنة. فإن الله قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي قراءة الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين جزاء بما كانوا يعملون. والقرات جمع قرة، وهي شاملة لقرة الدنيا وقرة البرزخ وقرة الآخرة. وفي الحديث القدسي الصحيح: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمعناه أن نعيم الجنة لا يمكن أن يخطر على قلب أي إنسان، فلا يمكن أن يتصور بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك عرج به إلى أن بلغ سدرة المنتهى، وهي سدرة عظيمة من أمر الله نوه الله بشأنها في القرآن. فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجر، وإذا هي تغشاها ألوان. فسألت جبريل: ما هذه الألوان؟ قال: هي من أمر الله. ثم قال جبريل: هذا مقامي لا أتعداه. فعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده حتى بلغ مقاما يسمع منه صريف الأقلام، فكلمه الله كفاحا دون ترجمان، وفرض عليه 50 صلاة، وأعلاه في هذا المقام المحمود والتشريف الكبير الذي لا يبلغه جبريل سيد أهل السماء، فرفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم مقاما فوق مقام جبريل. واختلف هل رأى ربه في هذه الليلة بعيني بصره أم لا، ولكنه هو قال: رأيت نورا، أثبت أنه رأى نور ربه سبحانه وتعالى. أما الرؤية بالعينين فهذه مختلف فيها، هل يمكن أن تقع في الدنيا أم لا، لأن الله لما سأله موسى فقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ولذلك قالت عائشة ثلاث من أخبرك بهن فقد أكبر على الله الفرية. من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعيني بصره فقد أعظم على الله الفرية. وقال ابن عباس رآه. ورؤية الله يوم القيامة سيراه المؤمنون جميعا لا يضامون في رؤيته، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، أنه لا يضيق بعضكم على بعض. وهذه الرؤية ليست دائمة بل إنما هي في أوقات معينة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن اختلف في رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، هل تكون بأبصارهم بأعينهم أو بوجوههم؟ فالقرآن فيه أن الوجوه هي التي ترى الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكثير من أهل العلم يقولون الوجوه إنما تنظر بالعيون التي فيها التي ركبها الله فيها، وهذا الذي صرح به ابن القيم وغيره. ابن القيم قال وإلله أبصار ترى الله جهرة فلا ضيم يغشاها ولا هي تسأم. وهذه رؤية الله جل جلاله يوم القيامة هي المزيد الذي وعد الله به المؤمنين، وقال الله فيه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وأهل العلم ذكروا اعتمادا على بعض الأحاديث التي في أسانيدها ضعف أن أوقات رؤية المؤمنين لله يوم القيامة هي أوقات الصلاة، فمن كان أخشع في الصلاة كان أبلغ رؤية، ومن الناس من يراه من الجمعة إلى الجمعة في أوقات الجمعة فقط. وبعضهم اختلفوا أيضا هل يرى النساء في الجنة الله جل جلاله أم لا، ولكن راجح أن المؤمنين شاملة للذكور والإناث وأنه لا فرق في التكليف، فهذه الذكورة والأنوثة أعراض دنيوية، ولذلك بمجرد الموت من وقف على المقبرة لا يميز بين الذكر والأنثى في القبور، فكذلك فيما بعد هذا. فلما رجع لم يذكر شيء بمروره بإبراهيم، وإنما جاء إلى السماء السادسة فاستقبله موسى عليه السلام فقال له كم فرض عليك من الصلاة؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فقد خبرت بني إسرائيل وكانوا أطول أعمارا وأقوى أبدانا فلم يستطيعوا ذلك، فرجع إلى ربه فنقص عنه. وهذا النقص باختلاف الروايات، في بعضها 5 صلوات وفي بعضها 10 صلوات، وما زال يتردد بين موسى وربه، وهذا دليل على كثرة لقائه لموسى في تلك الليلة، فلا تكن في مرية من لقائه. حتى وصلنا إلى 5 صلوات، فقال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فقال استحييت من ربي، فخاطبه الله جل جلاله فقال هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي، فهن 5 من ناحية الأداء والعدد وهن 50 من ناحية الفضل، ما يبدل القول لدي، فما أخرجه من الفضل على 50 لن ينقصه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وتشريف. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات 5 كنهر على باب أحدكم ينغمس فيه باليوم والليلة خمسا فهل ترون يبقى من درنه شيء؟ فهذا من فضل الله على هذه الأمة تخصها بهؤلاء الصلوات، وهؤلاء الصلوات عهد بين الله وبين عبده، فمن حافظ عليهن وأداهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وهن العهد الذي بيننا وبين بين المؤمنين والكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: حد ما بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأهل العلم اختلفوا في هذين الحديثين، فمذهب الجمهور أن المقصود كفر دون كفر، وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة، وهو عرض من أعراض الكفر ووصف من أوصافه، فكل المعاصي من الكفر كما أن كل الطاعات من الإيمان. وقال الإمام أحمد بن حنبل وتبعه على ذلك أصحابه جميعا، وقال به أيضا عبد الملك بن حبيب من المالكية، إن الحديث يدل على أن ترك الصلاة عمدا كفر أكبر ومخرج من الملة. ولا خلاف بين الطائفتين أن تارك الصلاة يستتاب فيترك حتى لا يبقى من وقتها المختار إلا قدر ما تؤدى فيه ركعة، فإن تاب وإلا قتل بالسيف حدا عند الجمهور وكفرا عند الحنابلة وابن حبيب. فالجمهور عندهم أنه يرث ماله وارثه، وأنه يصلي عليه غير فاضل، وأنه لا يطمس قبره وإنما يدفن في مقابر المسلمين. وعند الحنابلة وابن حبيب لا يرثه ورثته، وإنما ماله فيء لبيت المال ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وهذا إنما هو في الصلاة الوقتية، أما الصلاة الفائتة فليس حكمها كذلك، فقضاء الفوائت ليس كأداء الحاضرة، فهذا الحكم إنما هو في الصلاة الوقتية أي الحاضرة، أما التي قد خرج وقتها فلا يقتل من لم يؤدها أو من لم يقضها. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، ثم استأنف منه رحلته البرية إلى مكة، ومر بعير قريش في الطريق قريبا من مكة، ورأى ترتيب أهلها فيها، ووجد قدحا عند أحد أقاربه فيه لبن فشرب منه، هذا دليل على أنه نزل عن البراق في الطريق حتى تأكد من عير قريش، وذلك ليصدقوا فيخبرهم بأمر من أمر من عالم الشهادة ارتبط بهذا الأمر الذي هو من عالم الغيب، حتى يكون ذلك عونا لهم على التصديق، وهذا من لطف الله. فأصبح بين الناس بمكة وأخبرهم بهذه القصة، فكانت فتنة عظيمة ارتد بسببها عدد من الذين أسلموا، وكان أبو بكر خارج مكة، فلما جاء استقبله الملأ من قريش قالوا: أما علمت ما قال صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ فأخبروه قال: إن كان قالها فقد صدق، فهو مصدق له في كل ما يقول، وهذا ما يجب على المؤمنين والمؤمنات جميعا. فحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، هي أن يصدق في كل ما أخبر به، وأن يطاع في كل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به، وأن نحبه أشد مما نحب أنفسنا ووالدينا وأولادنا وأهلنا. هذه أربعة حقوق من حقوق مقتضى شهادة أنه رسول الله، مقتضيات شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذبه الملأ من قريش فأخبرهم بقضية العير، فقالوا: أما هذا فيمكن التحقق منه. فسألوه فقال: تقدم عليكم في وقت كذا، ويتقدمها الجمل الأحمر لبني فلان، ووصف لهم الأمر، فجاءت العير على نحو ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي أخبر به، وأخبرهم بالقدح الذي شرب منه، فصدقه الرجل أنه كان عنده قدح فيه لبن فاستيقظ فلم يجد فيه ما كان فيه. وأيضا جاء قوم منهم يعرفون المسجد الأقصى فقالوا قد علمنا أن محمدا لم يدخل المسجد الأقصى ولم يصل إلى القدس، فإنه ذهب إلى الشام مع أبي طالب، ولكنه رجع من بصرى ولم يصل إلى القدس، فسألوه أن يصف لهم المسجد الأقصى وهم يعرفونه، فوصفه لهم، ويقال إن جبريل كان يقلبه فيراه بين عينيه وهو يصفه وهو يراه. وهذه القصة نوه الله بها في كتابه في مواضع، منها في بداية سورة الإسراء في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وأبلغ تنويه فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذكر عبوديته لله، فإن أبلغ ما يثنى به على الله أنه رب العباد، ولذلك افتتح ثناءه على نفسه بالفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين، وأبلغ ما يثنى به على المخلوق أنه عبد لله، ولذلك قال في مقام التشريف سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه ولا بخليله ولا بحبيبه، إنما قال بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وقد أراه الله الآية الكبرى. ومنها قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وهذه القصة فيها رفع لمقامه وعلو لشأن أمته وتشريف له على سائر خلق الله إنسا وجنا وملكا، وفيها إطلاع له على المغيبات لتقوية الإيمان وتمامه، كما قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فقد أرى الله رسوله صلى الله عليه وسلم من آياته الكبرى ومن المغيبات العظيمة في هذه الرحلة ما يزيده طمأنينة. وهي مسافة هائلة شاسعة، فما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام للحجر الصلد الهاوي، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، مسافات هائلة جدا. وقد رفع الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأطلعه على هذه الغيوب العجيبة وعلى هذه الأسرار، فرفع الله مقامه بذلك. فمعناه إذا كذبه أهل مكة وأهل الطائف وهما قريتان في جزيرة العرب في مكان نائم، لكن صدقه الأنبياء في السماوات العلى وصدقه من فوق السماوات من الملائكة الكرام، وقالوا وقد بعث إليه، قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. فحينئذ لن يضيق صدره بعد ذلك، فقد كان يضيق صدره بتكذيب قومه له، لأنهم يعرفون أنه الصادق وما كذب قط كذبة، ولا يمكن أن يجري الكذب على لسانه أصلا، فيضيق صدره إذا كذبوه. ولذلك قال الله له فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لكن الله سلاه عن هذا التكذيب بهذه القصة العظيمة. وانشقاق القمر كذلك مما جاء في القرآن من قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأنه، معجزة انشقاق القمر، وقد حصلت عندما كان معه ملأ من قريش، وقد طلع القمر في ليلة البدر فقالوا لن نصدقك حتى يشق هذا القمر، فشقه الله نصفين حتى رأوا الجبل بينهما، هذا الجبل قيل هو جبل حراء وقيل بل جبل ثبير، وجبل ثبير هو الذي في شرق مكة في جهة طلوع القمر في ليلة الرابعة عشرة، فرأوه بين شقي القمر، فقالوا سحركم محمد، فقالوا انظروا إلى غد حتى يأتي أهل الآفاق فنسألهم. فكانوا يستقبلون كل قادم من أي جهة فيسألونه: هل رأيتم شقاق القمر البارحة؟ فيقولون: نعم رأيناه. فليس ذلك من الصرف أو من إراء من أن يروا شيئا لم يقر. ولهذا قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وسحر اليهود إياه كذلك من قصص النبي صلى الله عليه وسلم التي تعرض لها القرآن، قصة سحر اليهود إياه. وفيها أنزل الله سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وسورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والمؤلف هنا احتاط لنفسه فقال: سحره اليهود، وذلك للجمع بين الروايات. فقد جاء أن الذي سحره هو لبيد بن الأعصم اليهودي، وجاء في الحديث الآخر أن الذي سحره بنات لبيد بن الأعصم. ولذلك في القرآن: من شر النفاثات في العقد. وقد سحرنه في مشاقة ومشط وجف نخلة ذكر، وعقدنا 11 عقدة على هذا السحر، ونزل به لبيد بن الأعصم فجعله بين حجرين في قعر بير الذرح. فهذا السحر لم يؤثر في عقل النبي صلى الله عليه وسلم، فعقله معصوم، ولم يؤثر في بدنه، ولكنه أصبح يخيل إليه أنه قد أتى أهله ولم يأته، فكان ذلك مشقة في كثرة الاغتسال ونحو ذلك. فهذا الذي تأثر به بالسحر فقط. ولما أنزل الله عليه الوحي ودله على مكان السحر فأمر بهذه البير فنزحت، ثم أخرج السحر من بين الحجرين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ماءها أحمر، ماء هذه البير أحمر، ورأى نخلها كأنه رؤوس شياطين، وتلى المعوذتين على 11 عقدة، فكان كلما قرأ آية حلت عقدة، فالمعوذتان 11 آية، كلما قرأ آية حلت عقدة، فانحل سائر العقد وبطل السحر. وسألته عائشة: لماذا لا يعاقب لبيد بن الأعصم وبناته؟ فقال: أما أنا فشفاني الله. وطريقة ذلك أنه كان نائما فجاءه ملكان، فسأل أحدهما الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فكان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فقال أحدهما إلى آخر: ما باله؟ فقال: مطبوب. والطب يطلق على السحر، الطب يطلق على الإتقان والمهارة في كل شيء، فالماهر بكل شيء يسمى طبا وطبيبا. ولذلك قال علقمة: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء، طبيب يردن ثراء المال حيث علمنه، وشرح الشباب عندهن عجيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب. ويطلق عليه أيضا الطب، كما قال عنترة: إن تغدي في دون القناعة فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، طب أي خبير بأخذ الفارس المستلئم. والطب وهو المصدر مثلث الطاء، فقالوا فيه الطب والطب والطب، والوصف منه طب وطبيب. ويطلق على الماهر في كل شيء، ولذلك يطلق على الساحر أنه طبيب. وهذا الملك قال لصاحبه: مطبوب أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: بنات لبيد بن الأعصم. فأراه مكان السحر وما حصل فيه، فكان ذلك شفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المرض. والأنبياء يصابون بالأمراض ومرضهم أشد من مرض من سواهم، ومن ذلك السحر. كثير من الناس يطعن في هذا الحديث الذي هو في الصحيحين وهو في غاية الصحة، حديث السحر اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الإشارة إليه بالقرآن وأنزل الله فيه المعوذتين، فيقولون إنه مناف لقول الله تعالى أنه مناف لقول الله تعالى في نفي السحر عنه. في آية سورة الفرقان في قول الله تعالى قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل إن هذا إلا رجل قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهم ظنوا أن مسحورا هنا بمعنى مصاب بالسحر، وهذا ليس معنى مسحور في هذا المكان، فمفعول في بعض المواد العربية في مواد اللغة العربية تستعمل بمعنى فاعل، وذلك مثل قول موسى مثل قول فرعون لموسى قال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا معناه ساحرا، فإنه يرى أنه ساحر. وكذلك هنا قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي ساحرا، وهذا الذي جاء في القرآن إثباته، فكانوا يقولون إنه ساحر، يقولون ساحر، يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا لا قبلها ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، في أيضا في السحر في قوله في سورة الطور يقول نعم يقول شاعر نتربص به ريب المنون شاعر، لكن في نعم فسحر هذا ما أنتم لا تبصرون، فهذا البيان أنه ليس ساحرا، وقد جاء ذلك في عدد من الآيات في سورة الحاقة وفي غيرها. إنه لقول رسول كريم ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فنفى الله عنه الوصف السحري، فليس بساحر، وهذا الذي كانوا يدعونه، فهم لم يدعوا أنه مسحور بمعنى أنه تعرض للسحر والنشرة، وإنما ذكروا أنه ساحر. أما الأمراض فلم يتهموه بغير الجنون، وقد اتهم به الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى آخرهم، والذي يؤمن بالله ورسوله ويصدق المؤمنين يعلم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، ولا يمكن أن يحكم فيه الإنسان عقله. وهؤلاء الذين يطعنون في صحيح البخاري وصحيح مسلم ويقولون جاء فيما حديث السحر وهو منافي للقرآن وكذا وكذا، يقال لهم لو جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبركم، لو جاءكم أبو بكر وعمر فشهدا به هل تصدقانهما؟ سيقولون لا، هذا منافي لمقتضى عقولنا. فإذا كنتم لا تصدقون أبا بكر وعمر لو جاء فكيف تصدقون أحد؟ لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر به. فالعقل لا يكون حاكما على النص، والنص إذا ثبت بما يثبت به عند أهل العلم فهو حجة، وهذه الحجة مقدمة على مجرد اختلاف عقولهم وآرائهم، هذه عقولهم وآرائهم بهذا الأمر لا تقتضي أن تكون محل اتفاق بين العقلاء، ولا أن تكون حكما عقليا منطقيا قطعيا أبدا. وعداوة اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتها الله في كتابه، وعداوتهم لله ولملائكته ولرسله ولكتبه المنزلة، وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، هذا كله أثبته الله. من كان عدوا لجبريل ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وبين الله أن عداوتهم للأنبياء فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته، كذلك في القرآن بدء خلق الإنسان إلى موته، قد جاء ذلك في عدد من المواضع في القرآن، فقد جاء في سورة الحج قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وفي سورة المؤمنون يقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وفي سورة المؤمن وهي غافر يقول الله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي سورة المرسلات يقول الله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. خلق الإنسان إلى موته وكيفية الموت وقبض الروح، كذلك جاء في القرآن كيفية الموت وقبض الروح، وقد جاء ذلك في مواضع من القرآن منها قول الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. النازعات غرقا هذا النزع الشديد، نزع أرواح الأشقياء من أبدانهم بقوة، والناشطات نشطا هذا النزع الخفيف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في منقطع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فإن كانت نفسه مؤمنة ناداه فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتتهوع إليه نفسه كما تتهوع القطرة من في السقاء، فلا تمكث بكفه طرفة عين حتى يدفعها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة ويجعلون عليها من عطر الجنة ويرتفعون بها إلى السماء فتفتح لهم أبواب السماء حتى تخر ساجدة تحت العرش فيقال: مرحبا من نفس الطيبة. ثم يقال: ارجعي من حيث جئت للسؤال. وإن كانت نفسه خبيثة. ناداه فقال: يا أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وعقوبة. فتتفرق في بدنه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيدفعها إلى أولئك الملائكة فيجعلونها: وهم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فيجعلونها في سفط من أسفاط النار، ويجعلون عليها من قطران النار، ثم يرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فيقال: لا مرحبا من نفس الخبيثة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. فترجع خائبة دون أن تفتح لها أبواب السماء. وقد بين الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الملائكة. فالموت اسم للملك الذي يقبض الروح، وهو ملك واحد يقبض أرواح الخلائق جميعا كما خلقها الله وفرقها، جعل هذه القدرة الهائلة لملك واحد يقبض روح من هو في الشرق ومن هو في الغرب ومن هو في الجنوب ومن هو في الشمال في لحظة واحدة، يقبض أرواح الآلاف والملايين في ثانية واحدة في نفس اللحظة، أرواح الخلائق الأخرى والبهائم والفراش والجراد وغير ذلك، كل هذه الأرواح يقبضها ملك الموت في هذه اللحظة. ولذلك قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لكن ذكر في سورة الأنعام عدد من الملائكة في قول الله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فحمل أهل العلم ذلك على أن أولئك الملائكة الذين يجلسون مد البصر كأن وجوههم الشموس هم من هذا الوفد الذي يستقبل الأرواح سواء كانت طيبة أو خبيثة، فيكون هذا الوفد مشتركا من الملك الذي يقبض الروح ويسلمها، لا تمكث بكفه طرفة عين حتى يسلمها إلى أولئك الملائكة، فيكون هذا الوفد بكامله هو الذي يشارك ملك الموت. فلذلك قال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وما يفعل بها بعد صعودها هذا إلى السماء هذا لم يرد تفصيلا، ولكن جاءت الإشارة إليه: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط في سورة الأعراف. وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة هذا بالمنطوق في الكافرة وبالمفهوم في المؤمنة. إذا كانت كافرة لا تفتح لها أبواب السماء، معنى أن المؤمنة تفتح لها أبواب السماء بدلالة مفهوم المخالفة. وكذلك عذاب القبر، جاء في القرآن الإشارة إلى عذاب القبر في قصة فرعون في سورة غافر، فإن الله قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها أي في قبورهم، وهذا دليل على أن عذاب القبر للكفار حتى من الأمم السابقة. فسؤال الملكين ليس مختصا بهذه الأمة على الراجح، بل الأمم الأخرى تسأل، ولكن تسأل عن أنبيائها. أما هذه الأمة فهي التي يقال للميت منها: وما كنت تقول في هذا الرجل. فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له: صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: هاهن هاه لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. ويضربانه بمطارق بين فوديه، وفي لفظ بيضربانه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل من ما أقلوها. فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. ولم يرد في القرآن ذكر لعذاب القبر في غير هذا الموضع إلا موضعا واحدا في سورة السجدة، وقد اختلف فيه المفسرون، وهو قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فقيل المقصود هنا بالعذاب الأدنى عذاب القبر. وأنكر ذلك طائفة من أهل التفسير فقالوا لو كان كذلك لما قال لعلهم يرجعون لأنهم قد ماتوا، فيكون المقصود بالعذاب حينئذ عذاب الدنيا وهو القتل وما يصابون به من المصائب والكوارث الدنيوية، لكن المقصود لعلهم يرجعون أي بذكر عذاب القبر وتخويفهم به لا بوقوعه، فيكون هذا التفسير يحل المشكلة. إذا قلنا لعلهم يرجعون أي بنزول هذه الآية وسماع أخبار عذاب القبر والوعظ به لعلهم يرجعون عن كفرهم. والسؤال فيه كذلك سؤال الملكين اللذان يسألان الميت ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، فقد فهم ذلك من قوله لعلهم يرجعون أيضا عند طائفة من أهل العلم لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقد جاء بعض الإشارات في بعض المواضع من القرآن على الامتحان، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وغير ذلك من الآيات التي بها إشارة إلى الامتحان، ولكن عذاب القبر ثبت، وكذلك سؤال الملكين ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة تفصيلا، فيكون أصل ذلك في القرآن وفصل في الحديث الصحيح. ومقر الأرواح، مقر الأرواح إن كانت من أهل السعادة في عليين وإن كانت من أهل الشقاوة في سجين، وقد جاء ذلك في سورة المطففين. وعليون معناه أعلى الجنة وهي جمع عليين، والعلي معناه الشرفة، ومن ذلك قول الشاعر كأن حوطا جزاه الله صالحة وجنة ذات عليين وأشراع لم يقطع الخرق تمسي الجن ساكنه برسلة سهلة مرفوعه الواعي. فعليون جمعها عليون وهي من الملحقات بجمع المذكر السالم، فإن جمع المذكر السالم في الأصل لا يكون إلا لاسم ثلاثي علم أو صفة لمذكر عاقل خال من تاء التانيث، وعليون ليس لمذكر عاقل خال من تاء التانيث، ولكن هذا مما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه، وقد ألحق به أربعة أنواع كما هو معروف لدى أهل النحو. والسجين هو محل أرواح أهل الشقاوة وهو في الأرض السابعة، وهذه الآية في سورة المطففين فيها احتمالان في التفسير، وعلى أساسهما يكون الإعراب كلا إن كتاب الأبرار كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. فإذا عملنا بالإضمار في أول الآية استغنينا عن الإضمار في آخرها، فإذا قلنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين والمقصود به الأرض السابعة مكان حبس أرواح الأشقياء، ثم تقول وما أدراك ما سجين كتاب معناه محل كتاب مرقوم، فيكون السجين هو المحل. وإذا قلنا إن السجين اسم الكتاب يكون كلا إن كتاب الفجار معناه كتابة عمل الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ونظير ذلك أيضا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، إذا قلت كتاب الأبرار كانت كتاب اسم عين، فيكون في عليين أي في على الجنة، وما أدراك ما عليون محل كتاب مرقوم، فيكون على الإضمار على حذف مضاف. أو إذا قلت إن عليين اسم الكتاب فتقول كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، فيكون عليون فيكون كتابة عمل الأبرار لفي عليين أي في كتاب مرقوم يشهده المقربون. نقف عند إشراط الساعة إن شاء الله.